أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وصفي المرسلين ونجي رب العالمين محمد وعلى آله ورثة وحيه أجمعين. كنا في بحث استخلاف خليفة الله، وفي السورة السادسة من سورة القرآن الكريم سورة الحجر التي تتعرض إلى هذا المبحث. وصلنا إلى هذا المقطع: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. يعني مر بنا أن ملف وملحمة استخلاف خليفة الله في مطلع الخلقة هناك تأكيد بياني من القرآن أن يطلع الإنسان على حقيقة أسس نظام الخلقة. وسبحان الله، كما أكد على ذلك سيد الأنبياء: من عرف نفسه عرف ربه، أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه. حديث مستفيض ومتواتر بين الفريقين. فالتكامل وللرقي معرفة الإنسان لنفسه، بل معرفة الأشياء الأخرى تعطي للإنسان نظام في كيفية إدارة نفسه بلحاظ التأثيرات داخل ذاته وغرائزه وقواه، أو بلحاظ تفاعله مع بقية الموجودات. ولذلك يكاشفنا ويطالعنا وينبهنا القرآن الكريم على حقيقة كثير من الموجودات. الجن كيف هو، كذا كذا، مر بنا أن هذا ليس جزاف. أنت لاحظ كيفية خلقة الجن، تركيز عليها في القرآن الكريم كثير. ولماذا؟ كيفية خلقة الملائكة، تركيز عليها في القرآن كثير. ولماذا؟ موجودات غير مرئية وكائنات غير مرئية وما لنا ولهم. لا، مع ذلك يبين القرآن الكريم: لا، أنت أيها الإنسان في تعاطي يومي دائم مع الملائكة، مو أنك أنت نبي كما قد يدعيه الدعي ابن الدعي. لا، أدعياء الدجال هذين ما أكثرهم ما شاء الله، ويزخر بهم سوق هذا الزمان الأدعياء والدجال. لكن حقيقة الإنسان هو موجود هكذا، موجود له ارتباط وتفاعل وتعاطي مع كل الموجودات حوله، من بيئة وتراب وهواء ونبات وحيوان وجن وملك وروح. عالم الأمر أيضا الإنسان عنده تعاطي، لأن طبيعة طبقات الإنسان، كيف الآن مع التراب يتأثر الإنسان بدنا، مع الهواء يتأثر، مع البيئة النباتية تؤثر بالإنسان مباشرة وغير مباشرة، البيئة الحيوانية كذلك، دورة طبيعية في بدنه، هناك دورة طبيعية في نفسه، دورة طبيعية أو نظام خلقة أيضا في قواه النفسانية، نظام خلقة أيضا في قواه الروحية والقلبية والعقلية. هو الإنسان طبيعة موجود مترابط حسب بيانات القرآن الكريم. حتى الجنة الأبدية الآن نحن بحسب كل واحد، الجنة الأبدية والنار الأبدية بيننا وبينها تعاطي. أليس في بيان سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الشعبانية العظيمة المعروفة، حيث رأى صلى الله عليه وآله وسلم، رأى البعض متدلي بشجرة طوبة بغصن بغصنين بثلاثة بأربعة، ولما شوف أي كثير يعني، وبعض ثم قطب وجهه الشريف ورأى بعض متدلي بغصن وغصنين وثلاثة من شجرة الزقوم. هذه الشجرة الأبدية شجرة تكوينية الآن بحسب بيان سيد الأنبياء، الآن نحن بيننا وبينها تعالق وتعاطي، وإلا ليس عبط في القرآن الكريم يبين لنا شجرة الزقوم كيف هي أوصافها طبيعتها فلانها، شجرة الطوبة كيف هي، أفق القرآن وأفق الوحي غير أفق العلوم البشرية. حالة الطقس والأجواء الجوية الأهواء والهواء إلى أسبوع إلى سنة إلى شهر كذا كذا، طبيعة التربة في البلاد الفلانية القارة الفلانية الإقليم الفلاني خواص الأرض النباتية كذا، هذه حدود علوم البشر. الوحي لا، يقول لك أيها الإنسان حدود تعاطيك وتداعيات التأثيرات بينك وبين موجودات عديدة. أنت الآن لا تفكر أنك أنت مبرمج مجدول الحاسوب مالك على وفق دي العلوم الطبيعية الدنيوية، أنت كبرنامج إذا تريد تجد تفسيرات لكل الظواهر أنت موجود مجدول مبرمج على طبق ملفات عديدة من نشآت عديدة، اعرفها تستطيع أن تبدل، تعرفها تستطيع أن تمحو، يعني طبعا من جانب لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين، تستطيع أن تمحو اسمك من كتاب الأشقياء الآن وتضعه وتدونه لا بنحو التفويض أمر بين أمرين، وتضعه في كتاب السعداء كتاب عليين ترتبط، أليس في أدعية ليلة القدر واجعل روحي في عليين في نفس الموقف في هذه الساعة في هذه الليلة. فالإنسان إذا موجود طبيعة هكذا، موجود ذو طبقات، شجرة ذو طبقات، لذلك القرآن الكريم يؤكد يشرح للإنسان أيها الإنسان طبقتك الكذائية تتعاطى. كيف الآن الإنسان نموذجي على أساس السعيد الذي يعرف ثقافة لا أقل إن لم يكن تخصص، ثقافة طبية، ثقافة بيئية، ثقافة من علوم شتى دنيوية، لا القرآن يقول إذا أردت السعادة خذ ثقافة من علوم لنشآت متعددة أخرى. الآن إذا عرفت العوالم التي ستأتي عليك الآن بوصلة اتجاهك ستتغير. في روايات الرجعة إن شاء الله كتاب الرجعة الأخوة يطالعوه عن قريب بمشيئة الله يصل من الطباعة إلى الأسواق، هناك روايات يعني دوناها وكتبناها تشير إلى أن معرفة الرجعة وهي عالم فيما سيأتي من الدنيا دور تكميلي في الدنيا بعد الموت بعد البرزخ إحياء من آخر، لكن معرفتك الآن بالرجعة يؤثر على موقعيتك في البرزخ الآن، معرفة الآن مو بعد، معرفتك الآن بالرجعة يؤثر على كيفية موتانك، يؤثر على كيفية رجعتك، يؤثر على كيفية عبورك الصراط. معرفتك بالرجعة نفس الرجعة كعانة إيه؟ البشر ما يهتدون أن كيف الآن فعل الآن ما مرتبط بالبيئة النباتية، بل هذا حتى مرتبط بالبيئة النباتية. أليس بيّنت الروايات إن ذنب من الذنوب إذا أذنب يعطل بركة السماء والأرض في الطبيعة أشد من جفاف 40 يوم أو سنة كاملة جفاف. يعني جفاف سنة كاملة من الماء لا يضر بالطبيعة فيما لو ارتكب ذنب معين. الآن البشر ما اكتشفوا وما اهتدوا إلى هذه الأمور، حقهم ما اكتشفوا، لكن الأنبياء اكتشفوا هذا، الأوصياء اكتشفوا هذا الشيء. وله تأثيرات، إذا كان في دار الدنيا هكذا التأثيرات فكيف يبقى في دار الآخرة؟ إذا هذه أمور ليست ترف علمي، إيش الملك وإيش الجن وإيش السماء وإيش العرش وأي شيء، هذا مو ترف، هذا أنت عندك تعاطي قائم راهن، مو فقط مستقبل بها، الآن عندك تعاطي معها، بس ما تلتفت كيف تتعاطى وكيف، وين كانت غير مرئية. أنت وجودك أيها الإنسان أكبر جهازك الوجودي صغير مرئي، وهي روحك وعقلك وقلبك، ولكن أنت محطة طاقة من طاقات عديدة، إذا تلتفت لها ملفات أسلاك، بس إذا تلتفت لها قوة وطاقات ومحاضر، هو الإنسان طبيعة هذه. فهذه العلوم ليست إذا عبط أو جزاف، السماء ما توسعت، يعني من يعرف ما يشرحه القرآن من الجن يستطيع أن لا يغويه الشيطان. هو الإنسان يريد يستجيب بحث آخر، لكن يستجيب عن علم، والعياذ بالله في المعصية. من يعرف كيف بين القرآن من حقيقة الجن، ما يستطيع الجن أو الشيطان ولا إبليس الأبالسة، ما يستطيع حينئذ أن يغوي الإنسان عن غفلة، عن جهل، عن علم وعم يصيح، والإنسان يستجيب، هذا إرادة بيد الإنسان. قد واحد حتى يكتشف هذه الأمور ومع ذلك والعياذ بالله ما يوفق للطاعة، هذا أمر آخر، ويستطيع أن يعالج السحر، ويستطيع أن يعالج المس، ويستطيع أن يعالج كل هذه الأمور بالبيانات القرآنية بينها. لما لم يقارن بين الأمور؟ ويستطيع من أمور أخرى غير من موجودات أخرى. إذا هذه الأمور يؤكد كيف، يعني كأنما سبحان الله، معرفة الإمام كمحور خليفة الله وما يحيط بذلك من منظومات موجودات عالم الخلقة يؤثر في كيفية استقامة الإنسان على الصراط، مؤثرة معرفة الإنسان للإنسان، لأن الشياطين مو مس من الجن، حتى في شياطين الإنس. شيطنة الإنسان كيف سمون المؤمن، قد تعتري المؤمن بشيطان ثم يعود الإيمان، موجود في الرواية. الشيطنة الإنسان يلتفت لها شيئا، فراسة نور الإيمان من نفسه على نفسه على الغير، تعاطي مع الغير، ولما جبر باب وسيع. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الكلام وصلنا بنا المحطة إلى نفخت فيه من روحي، هذه ملحمة في القرآن مهمة، ملحمة مهمة في القرآن الكريم، يعبر عن الروح بماذا؟ بالنفخ. الآن في موارد، طبعا القرآن الكريم يعبر عن الروح وأنشأناه، لم يقل أنشأنا الروح، دققوا، أنشأناه خلقا آخر. عن من عبر أنشأناه خلقا آخر؟ مجموع البدن بارتباط بالروح. لا أن في الشهر الرابع إنشاء الروح يتم كما يدعي مولى صدره رحمة الله عليه، حكيم مولى صدره العلامة الطباطبائي، يعني من صار على مدرسة العلم، عندهم أن إنشاء الروح حادثة، جسمانية الحدوث يعني عند الجسم حدثت، بداياتها جسم بعد تكامل تطور تطور فحدثت، في مقابل رأي آخر المشاء عفواً المشاء هذا قوله في مقابل المشاء. المهم من صدر جسمانية الحدوث روحانية البقاء، المشاء حادثة بحدوث الجسم لكن روحانية الحدوث وروحانية البقاء. مقابل إشراق لا، قديمة الحدوث يعني أقدم من البدن وروحانية البقاء. نعم، من يتبنى من مدارس المعرفية مثل الإشراق أن الروح قديمة، أقدم من القديم بمعنى أقدم من البدن، مو قديمة وصف إضافي، لا قديمة بقول مطلق يعني كأزلية الباري، لا المقصود قديمة بهذا المعنى. هل نستطيع أن نستشف من القرآن الكريم وهو بيانات وحي عظيمة أن الروح حادثة أو تعلقها بالروح حادث؟ نفخت فيه من روحي، لماذا التعبير بالنفخ؟ ثم هذه أي روح التي نفخت فيه من روحي؟ النفخ هل يصح التعبير عن النفخ مهما جرد ولطف معنى النفخ؟ هل النفخ لشيء مجرد بقول مطلق؟ أو أن النفخ لشيء غير مجرد، فيه مجرد وغير مجرد؟ الآن مثلا لما نستعمل من باب المثال، نفخت على الأكل أو الشراب الحار أو الأكل الحار، لا تنفخ فيه، تنفخ فيه الهواء، زي النفخ الهواء بالنفخ يوجد أو الهواء موجود، إنما انت حركت بالنفخ، حركت وأرسلت إلى وين؟ إلى المنفوخ عليه أو المنفوخ فيه. فالنفخ عبارة عن إرسال تنزيل شيء له كينونة في مكان، أنت ترسل تنزل يقال له النفخ. طبعا عبر ماذا؟ عبر مثلا آلية فيها ضيق أو فيها يعني مثل ناقور كما ذكر فيه، فإذا نقر في الناقور في القرآن المعبين الذي يظهر إجمال هذه الخطوط العامة، الروح كما خلق الله الأرواح قبل الأجساد، أجساد الدنيوية بألفي عام. لماذا ألف؟ لم يقل ألف، قال في البيان الوحياني ألفين عام. إن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون، أو تعرج الملائكة والروح في يوم 50,000 سنة. على كل 1,000 سنة وين؟ أو 2,000 سنة وين؟ قد يحتمل من باب ذكر الاحتمالات هذا 1,000 سنة في مقابل الأراضين، لأن أهل السماوات أيضا كما بين في الوحي يموتون، أهل السماوات يموتون، وحتى بنص القرآن الكريم صعق من في السماوات ومن في الأرض، صعق خروج الروح من البدن، دخول الروح في البدن ماذا يسمى؟ نفخ. خروج الروح من البدن مثل فلما تجلى ربه للجبل فخر موسى صعقا، كأنما خروج الروح من البدن يسمى صعقا. بس الصاعق لماذا يسمى صاعق؟ هاي في القناة. على كل فخروج الروح كأنما صعق، هذا ما يدلل على أن الموجودات السماوية، السماوية مو سماء واحدة وثنتين وثلاثة وسبع، أيضا لها بدن لكن ألطف من أبدان الإنسان. الآن كثير من العلوم الروحية حتى الحديثة تقريبا تسلم بهذا الشيء، أن هناك طبقات من البدن في اللطافة، في اللطافة والكثافة، طبقات من البدن. في رواية وبيان من الإمام الصادق في للمفضل بن عمر، هذا صاحب سر معارف الإمام الصادق، بدرجة ولا هي درجات بعد صاحب من أسرار المعارف درجات، لا أدري الرواية في توحيد المفضل أو في كتاب آخر، بس في الاحتجاج موجودة عفوا الرواية. يبين الإمام الصادق عليه السلام أن الروح ذات قالب لطيف، قالب الجسم لطيف، الروح ذات قالب لطيف، إذن ذات جسم. هذه الروح التي نفخت في البدن الغليظ هي في الأصل ذات جسم لطيف، دخلت في البدن. نفخ يعني من نفخ يعني من أنبوب، قناة وجودية خاصة أدخلت في ذا البدن. لذلك الذين جربوا الموت، سواء الموت المعروف أو الموت الاختياري، الذين جربوا الموت يرون أن لكل روح باب، باب الذي منه نفخت ومنه تصعق ومنه يصعد عملها ومنه يصعد عملها ومنه حتى العقائد، إليه يصعد الكلم الطيب، هي أبواب. على كل إن شاء الله بعد عمر طويل قصير، إن شاء الله طويل عمر قصير أساس ازدياد في العمل، سنرى كل منا كيف يصعد في دل أنبوب. اتذكرون لما تقول من جرب الموت سمعنا منه، يطابق هذا البحث النفخ بعد. فكل روح لها نفخ خاص، نفخ منه أتت إلى ذا البدن ومنه تخرج. طبعا في النوم كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم، كما تنامون تموتون، يعني كما تموتون أيضا تنامون. النوم درجة من الموت والموت درجة من النوم، شلون هذا التطابق؟ الموت لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضجع، هو في مضجع. الموت سبات والنوم موت، كيف؟ هذا بحث مفصل إن شاء الله في كتاب الرجعة تشوفوه، هذا موجود بحثه إلى حد ما الآيات والروايات. إجمالا وصلنا ذي النقطة، بعدنا في النفخ، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.